من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. العالم كله يرزح تحت وطأة جائحة كورونا، فكم بالحري لبنان الذي يعاني الأمرين نتيجة الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي، ما أدى إلى شبه انهيار في القطاع الاستشفائي والدوائي بالتزامن مع اجتياح كورونا لمفاصل البلد. هل ينفع الإقفال العام الذي تم تمديده حتى 8 شباط على لجم الانتشار السريع وأعداد الوفيات المخيفة؟ والأهم، هل من خطة للدولة لما بعد الإقفال الذي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية؟ فلا الاقتصاد يحتمل ولا المواطن يحتمل، فأي خطة لإعادة الفتح؟ ماذا عن اللقاحات ومصادرها؟ وهل يتولى القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في استيرادها؟ ووفق أي معايير؟ ومن سيراقب؟ ومتى تصل اللقاحات؟ وكيف سيتم تلقيح اللبنانيين؟ ووفق أي أولويات؟ وبأي قدرات لوجستية؟ هل نكون أمام خطر تهريب اللقاحات تماماً كتهريب الأدوية؟ وهل نغرق في المحسوبيات والزبائنية السياسية والحزبية حتى في صحة اللبنانيين وحياتهم؟ ماذا عن دور المستشفيات في مواجهة كورونا؟ أو ماذا عن المواجهة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بحجة الضغط لفرض تأمين أسرة كورونا عادية وفي العناية الفائقة، من دون أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في سداد مستحقات المستشفيات، وفي حين أن ثمة مستشفيات رسمية مجهزة ومغلقة، وفي حين تابعنا ماذا حصل مع المستشفى الميداني القطري؟ ماذا عن المعدات الطبية في زمن التجارة بالأكسجين؟ وماذا عن الأدوية المقطوعة من السوق اللبنانية؟ في حلقة استجواب لصباح اليوم يسرني أن أستضيف وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد جواد خليفي لنتحدث معه عن كل أزمة كورونا والقطاع الاستشفائي والصحي والدوائي في لبنان، على أن نكون بعدها في اتصال مع الوزير السابق سجعان قزي للحديث في السياسة وعن الملف الحكومي ومبادرة بكركي والنظام اللبناني. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بمعالي الوزير محمد جواد خليفي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك واشتقنا لك.
صباح النور، شكرا لله وليك وللمستمعين، ونحن اشتقنا لك كمان.
أهلا وسهلا.
ترجع الظروف
مع بعض. إن شاء الله. صراحة ما بعرف من وين بدي بلش معاليك. يلي بعرف الناس محملين كتير أسئلة لما عرفوك إنك ضيفة، ما بعرف إذا لثقتهم بمحمد جواد خليفي أو كمان لأنه نتلوعوا من بعد ما جربوا غيرك. رح بلش بسؤال مدخل لحديثنا. قدي محمد جواد خليفي راضي عن خطة وزارة الصحة والدولة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا؟
ليك فكره لأن عمليا يعني هذه الازمه ازمه كبيره، والعالم كله يعني اذا بتشوفي مشلول حاليا، وان شاء الله الامور ما تتطور الى الأسوأ نتيجه الكلام اللي عم ينقرا اليوم واللي التقارير انه عن امكان تغيرات طفرات جينيه بالفيروس تهدد سلامه اللقاح وغير ذلك. لبنان منه فيك تقولي في مقياس بهذا الوقت، دولة مشرزمة بالقرار، تبدو وكأنه هذا الوضع الكارثي ليس أولوية للسلطة بكاملها
للأسف،
وتم التعامل معه باستخفاف من حيث الجهوزية للمشاكل اللي وعين فيها هلأ.
صحيح.
مستشفيات، عدم تمويل بشكل سليم، عدم وجود يعني توقع وخطة إلى الاتجاه السيء اللي وصلنا له.
بس دكتور من أذار الماضي لليوم ما جهزنا، ما حضرنا، اليوم صرنا عم نخانق المستشفيات ونخانق حالنا.
اللي صار من الموضوع رولا لحتى ما تكون حط المسؤولية باتجاه واحد. اليوم المسؤولية مشتركة، بس النظام عندك يصير فيه تصدع وفلتان، صار في كل شخص بده يسلم راسه. اليوم ما في مسؤولية على وزارة معينة، هذه القصة كلها يعني نظام بكامله منهار. في ظروف مثل الكورونا وأقسى من الكورونا عم تواكي بالوضع المالي، الانهيار الاقتصادي.
صحيح.
بلد تخيلي انك اليوم بأصعب الأزمات وانت ما عندك حكومة لتدير هذا الملف، وبتلجأ الى الاستثناءات. يعني اليوم شو بدك اكثر من انه انت عم تصارع البقاء، رايحة بوباء وبمرض مش عارف لوين بيوصل، قد يؤدي الى كوارث وما عم تاخدي اي اجراءات.
يعني الله يستر، الله يستر من اللي جاي.
الله يستر، لانه بدك تكوني دائما نحن بس نصلي، بنصلي انه الامور تكون على خير ونشوف الا الخير. ولكن صحيح. الانسان اللي بيكون بموقع المسؤوليه بده يحط كل الاحتمالات قدامه،
خليني
نكون جاهزه لها. نحن بلبنان كنا محظوظين جدا انه اخذنا فتره سماح تقريبا سنه، وقت اللي بلش المرض باوروبا وبلشت بالدول الثانيه، وشفنا النماذج كيف عم تصير قدامنا، وشفنا كيف الحلول غيرنا كان عم يساوي.
بس بدل ما نجهز حالنا التهينا بكل القصص وبانتصارات وهمية.
شفنا سيناريو قدامنا، شفنا مساوئه وشفنا المحاسن تبعونه، وقعدنا ضيعنا الوقت
للأسف.
ضيعنا، وصلنا للي وصلنا له. واليوم الوضع بيحكي بشكل وجداني اليوم. يعني تليفونك كل نص ساعة برن، كل ساعة أحباء أصدقاء أعزاء. يعني صرت اليوم عم تسألي مين اللي مش منصاب.
صحيح. مين مش مين المنصاب.
صحيح.
صحيح. دكتور خليفة، خليني بلش كمان من الآخر، وتحديدا موضوع اللقاحات. اليوم اللبنانيين ناطرين وصول الفاكسان. عم نسمع عن استيراد حوالي 3 مليون لقاح ل 3 مليون لبناني أو مقيم، بس المفارقة بحسب المعلومات أنه رح نستلم من مطلع شباط لآخر أدار بس 250 ألف لقاح. على هالحالة لأي متى تنخلص تلقيح اللبنانيين والمقيمين؟
اللقاح هو الأمل الوحيد بالوقت الحاضر لاكتساب مناعة والخروج من الأزمة، ولكن ليس بالأمر السهل مثل ما عم يظن البعض. الكميات المتوفرة لللقاح وطريقة يعني الدليفري تبعها بالوقت القصير لحد هلأ منا راكبي، على أمل أنه المصانع الأخرى تاخد الرخص تبعها وتبلش تنتج وتوزع لقاحات، وخاصة اللقاحات اللي استعمالها سهل وليست بحاجة إلى أمور لوجستية معقدة، درجة حرارة 70
يعني غير فايزر.
هلأ اللقاح بالكميات القليلة ما بحل المشكل، لأنه اليوم أنت إذا من تاريخ اللي بتعطي شخص لقاح ليكتسب مناعة عم تحكي بعملية شهر، شهر ونص.
نعم.
بين الدوز الأول، الجرعة الأولى والجرعة الثانية 3 أسابيع، ومن ثم بعد الجرعة الثانية أسبوعين ثلاثة ليكتسب مناعة. يعني عم تحكي عن مشروع منه سهل،
قد لا يؤتي بنتيجة إذا كنا بس 250 ألف لقاح أول شيء. يعني وعمهلنا
ما بيوصل. هلأ اللي الرهان وين؟ الرهان إنك تبلشي بلشي كله أحسن من بلاش، حتى ولو بفئات معينة اللي تقدر تمشي بعد اللي بقول الدورة الدموية بحد الأدنى بالمجتمع. ولكن الرهان هلأ أنه يطلع لقاحات فعالي وسهل للاستعمال بس، ولكن الأمور يعني مش مبشرة كتير. اليوم مثلا في نقص بنيويورك، صوري وين عم أحكيكي، مش باللقاحات. اليوم CDC بأمريكا طلع تقرير انه اذا حدا اخذ لقاح من جرعه اولى من لقاح معين وممكن يستخدم لقاح تاني بالجرعه الثانيه، لانه ما في اثباتات علميه، لانه عم يوقع بمشاكل الدول برا.
يعني بعدنا لهلا كمان مش واصلين لنتيجه حتميه باي موضوع.
موضوع اللقاح هو علينا كل املنا حاطينه فيه، ولازم تساوي خطه كامله لانجاحه وحصول على مصادر لقاحات بطريقه واضحه وشفافه ومنظمه وسليمه.
طيب قلت لي خطة الدكتور عاصم عراجي حكي عن تجهيز 35 مركز، بس بكفوا 35 مركز؟ شو بدهم
يلحقوا؟ لا، كبداية اوكي، بس ما بكفوا ابدا.
ما بكفوا.
اليوم ال 35 مركز انت بلبنان عندي كم قضاء، عندي كم قرية، كم اللقاحات هيدي مش سهل تنقل الناس، وكيف يوقفوا بالدور وكيف يوقفوا بالصف، ولوجستيا منا سهلة. بس ولكن البداية ماشي الحال، بدك تبلش بمكان ما. أنا بقول إن شاء الله يقدر أحد اللقاحات الشركات الواعدة اللي عم تطلع مثل أسترازينيكا أو جونسون لقاحات فعاله بتقدر تعمل تغطيه عاليه 70-80%، تنزل على السوق بشكل سريع، يصير في انتاج، لا تكون فيها حركه باعطاء. وانا يعني عندي تصور لخطة لازم نلجأ لأمور تانية، ما نكتفي هلا بالموضوع هيدا. لازم نبلش نحضر، يعني يلتقى خطة كيف لتستورد اللقاح بكميات كبيرة.
عم ينحكى الشركات الخاصة رح تجيب في مبادرات، يعني مش بس محصورة بالدولة رح تكون.
ما في حل، لازم تنعطى مجال للشركات كيف تقدر تجيب اللقاح لهون، لأنه اللقاح مجدي. ومنغرق بقضية الأمور والأسعار، لأنه اليوم الضرر اللي عم يلحق أي مؤسسة ضامنة مثل الضمان الاجتماعي، مثل الوزارة، مثل الطبابة العسكرية، عم تدفع تقريبا مع الشخص 100-150 دولار بين تغطية أدوية، تغطية استشفاء، عطل عن العمل، ضرر. اليوم اللقاح شو ما كان، وإذا تأمن بأي طرق حتى عن خطوة التجارية وكلف دولار ودولارين زيادة ما إلى قيمة. اليوم مصرف لبنان عم يدفع دعم للأدوية الباهظة الثمن اللي عم تغطيها من شان الكورونا بعشرات ملايين الدولارات. فترخص الأمور ساعتها إذا دعمتي أو اشتريت اللقاحات مجانية للناس، لأنه أنت عم تدفعي على المرض ملايين.
صحيح.
فالأفضل تدفعي
على اللقاح يلي خفف،
على اللقاح اللي هو الوقاية من الأمور هاي.
دكتور خليفة، نحن سمعنا عن استيراد 3 لقاحات، هي فايزر يلي لبنان حجز فيها 2,100,000 لقاح، ومليون من كل من موديرنا وأسترازينيكا يلي تم الاتفاق عليهم عبر منصة كوفيكس يلي أنشأتها منظمة الصحة العالمية. كطبيب وكخبير وكمتخصص، شو رأيك بهالثلاث لقاحات، خصوصا أنه أنا معلوماتي أنك بتفضل لقاح أكسفورد؟ كيف ممكن نقنع الناس بالفاكسان إذا رئيس شركة فايزر بيقول أنا ما رح أخذ اللقاح؟
لكن هذا موضوع اللقاح بالعالم مثل ما بتتفضل يستر، لا جدل في حكمة بقوله بدنا، في أشخاص بقوله ما بدنا. بس لقلك تكون علميا، اللقاح اللي الفايزر والموديرنا هو لقاح ممتاز جدا. والتكنولوجيا كان في أسئلة وبعض الأمور اللي ورد دراس كل الناس وأطباء إنه هذا بيعتمد على mRNA.
صحيح.
تم الإجابة عن هالأسئلة. إذا الموضوع اللقاح سليم جدا، ولكن أعطاؤه بحاجة لعملية معقدة، بروسس معقدة، برادات، إنتاج، السعر، كمية الإنتاج اللي ممكن تطلع وغير ذلك. هلا أنا وقت اللي قلت الأسترازينيكا أو اللقاح الأكسفورد من أي ناحية؟ من ناحية العملانية، الأمور العملانية، إنه لقاح اعتمد على فيروس كمان تقنية سليمة، عنده بيعطي 80% فعالية اللي شغلة مقبولة، أو 85% نوعا ما. بس ولكن هذا إذا صدر كميات منه فيك تكون تاني يوم بينحفظ بدرجة حرارة البراد المنزلي،
طريقة التخزين أسهل يعني.
إيه، طريقة التخزين، فيك تكون البلديات، الجمعيات بتضيعاني بحملات، وفيك تاملي تغطية كاملة بوقت قصير جدا. ما هو أهمية اللقاح وين كمان؟ إنه مش تعمل دراجينج، مش تبلشي فيه ويمد معك أشهر وسنين وكذا، لأنه بدك تخلي بخلفية ذهنك فيما لو تطور هالفيروس بطريقة وصار مقاوم للقاح، أو اضطرت الشركات تعدل اللقاح هيدا. هذه شغلات كتيرة هلا، يعني عندك هواجس كتيرة، هواجس نظرية كتيرة براس،
خاصة أنه السلالات كتير عم تتغير، طفرات الفيروس عم تتغير، وعم نشهد كتير سلالات. يعني بعد قادر الفاكسان يعني يكون فعال على كل طفراته؟
أنا اللي بقول أنه قضية اللقاح ترولا لحد هلا اللي هو مثل قلت لك كل أملنا عليه، بس لحد هلا بالمفهوم يعني ما فيها الكميات الكبيرة وما فيها العرض الكبير بالأسواق. هلا في دول أخذت قرار سوت لقاحات المحلية بتجربة المحلية بالمواصفات المحلية مثل بالهند أو غيرهم، ولقحوا. بس القصة وين بعدك، يعني أمور ملنا كتير، في أمور ضبابية كتير بالموضوع هيدا، في أمور كتير ضبابية ملنا، لحتى ما بدي أنا أحرق مراحل بالتفاصيل. في أمور كتير ضبابية، بدك كميات من اللقاحات، بدك سرعة الدليفري لإلها.
طيب رح تاخد دكتور اللقاح، أي لقاح؟ وبعد عندي سؤال، مش حق الناس تخاف مثلا من لقاح فايزر يلي بعدك حضرتك عم تشرح بده تخزين على حرارة أقل من 70 درجة مئوية؟ نحن طحين ما عرفنا نخزن، عاملين المدينة الرياضية ديبو، يعني عم يستعملوا تقنية جديدة ولو عم بيطمنوا عليها، بس مش حق الناس تنقز بمطرح معين.
لا انا رولا لايك لك، انا اكثر من الناس يعني اللي بروح كريتيكال بالاسئله. هلا اللقاح سليم، وقلت لك لانه بنعمل على سرعه. هو بيناتنا التقنيه اللي اخترع منها اللقاح هي في ابحاث يعني صار 10 سنين ومسوين بلقاحات ثانيه وبتجارب ثانيه فيها. الانسان على طول حذر، وكل العالم يعني بتخاف انه انت عم تفيتي بتجربه جديده او غير ذلك، بس اليوم ما عندنا خيارات كثيره. اللي عم تتفضلي فيه مظبوط، هلا بدك تجربي تشوفي قد ايه رح تكون التنفيذ على الارض. وبعدين مش مهم التلقيحات، اللقاح وقت بتفوتي لتعملي لقاح للدولي بدك تكون هونك في يعني تنسيق تام لحتى بين الناس اللي عم يفكروا يستوردوا. عم اسمع انه في احزاب، في جمعيات، في كذا، هذا ما لازم انه هن يستوردوا نفسه، يعني لازم يعملوا كله. انت بلد واحد، لازم تنعمل كله ضمن السيستم، لانه ما بدك تلقحي، بدك تعملي سيرفيلانس
كثير، مش يصير كل واحد فاتح حسابه.
اي عندي عندك مناعه، بعدين اللقاحات بكره واحد بيجيب لك لقاح فعاليته 50%، واحد لقاح 60%، واحد لقاح 90%، بصفي عندك مزيك بالبلد. ما بتعودي عارفه المناعه كيف موجوده، ما بتعودي عارفه انه والله انا طعمت عندي مناعه هلا كيف بدنا نعمل اذا اضطرينا نعطي لقاح السنه الجايه او لا. يعني
نكون بمشكلة منصير بأكبر. كنت طرحت عليك رح تأخذ اللقاح؟
نعم.
فايزر أو أي لقاح؟
لكن اللقاح اللي بيتوفر، أنا إذا توفر لقاح فايزر بدي أخذ فايزر، إذا ما توفر لقاح أي لقاح منظمة الصحة العالمية حاططه على لائحتها من اللقاحات السليمة بدنا نروح له. أنا درست يعني الآلية التقنيات كلها مقبولة وممتازة بكل اللقاحات، بس المهم قلت لك العملية التنفيذ على الأرض. بس أنا بقول أي لقاح منظمة الصحة العالمية قايلة عنه هذا لقاح سليم مسجل عليه حتى فينا نستخدمه، لأنه المنظمة بعرفها أنا فيها من أهم الخبراء بالناس اللي بيدرسوا الملف التقني. فبدك تروحي آخر النهار تلجأي على دمة حدا، يعني بدك تلجأي إلى حدا، لأنه أنت اليوم مواجهة مش المرض رولا. ثمن المرض أكبر بكتير من ثمن أي عوارض جانبية.
صحيح. هو بس الخوف، لأنه مثلا بالناروش شكين بأمر 23 حالة وفاة، التجارب السريرية يمكن ما أخذت وقتها. إذا هيدي العوارض هالقد خطرة برا، فكيف إذا كانت عنا بلبنان؟ يعني مش محترمين كل شيء مثل ما لازم.
في حذر بالموضوع من أي ناحية. هلا اللي جاوبوا عاد السويديين إنه لا ما له علاقة ب
تركوا شكوكهم، بس
يعني في شكوك، ليك على طول في شكوك بكل شيء رولا. بس نحن بهذا الوقت يعني قلت لك اللقاحات اللي طالعه، في لقاحات كمان انه بتعتمد على الفيروس بدي اتنويتد مع بعض التعديلات، يعني منا انه مش مستعملي، مجربي على ثلاث سنين يعني، وماخذين منا كلنا بطريقة أو بأخرى، وبالعالم صار في تلقيح بهذه المجالات. أنا اللي بقول لك هلأ خلينا موضوع اللقاح، موضوع اللقاح هو الشغل الوحيد اللي وعدي كيف بدنا نخلص من هذا المرض. في ثلاث احتمالات، يا أما الفيروس هو يموت ما عش عنده قدرة مرضية وهذا مستبعد هلأ بالوقت الحاضر، أو أنه يكون له ارتباط كبير بالطقس ويخف بأول الربيع نتفة تخف الوتيرة، هذه شغلة تانية، أو إنك تعملي تلقيح وتكتسبي مناعة، والمناعة لا يمكن إن تكتسب إلا بواسطة اللقاح. المناعة المجتمعية الهيرد يعني من شخص لشخص، هيدي بدها إذا بدك تقولي أنا بدي أتبع هذه المناعة الذاتية ما بتتوصلي لها، لأنه كل 5-6 أشهر عم تروح مناعته للي عم ينصاد، وبدك تخسري 20% من سكان البلد أو من سكان الكرة الأرضية. ومنا مجدي، يجربوا يجربوها ببداية الأمر وتراجعوا عنها بشكل سريع نتيجة عدد الوفيات اللي حصل.
يعني كمان اليوم مش غلط اللبنانيين يتكلوا على القطاع الخاص يستورد اللقاح حتى ولو دفعوا حقه تياخدوه، ومش بس يضلوا ناطرين الدولة.
ما في، أنا برأيي القطاع الخاص لازم يزيد، الدولة لازم تترجى بالقطاع الخاص يزيد. أول القطاع الخاص وكلاء منظمين وما بدهم آليات اللي الروتين اللي بالدولي، بس طبعا كله بده يكون تحت إشراف الدولي. يعني مش فيه تعحسيبه إنه والله أنا لنقول شركة إكس استوردت، هي بدها تأمن التوزيع بالنقول بالصيدليات، يعني بدها تسوي برنامج وطني. اللي عم جرب أقوله أنا، كان في استمارات البلديات بكل الضياع بيعبوا مثلا هل الاستمارات هايدي، وحتى ما يصيرش في غش أو شيء، مثل كيف البرنامج الأدوية اللي بوزارة الصحة للمخدرات في تراكينج، يعني فيني حطوا برنامج إنه على الكمبيوتر، إنه إذا الصيدلية على التليفون، إنه للتليفون الصيدلي أو بالصيدلية إنه كل شخص بياخد لقاح دغري تتصور على العلبة، لأنه العلبة عليها باركود مشان ما يصيرش فيه تهريب والأمور اللي بتنعمل هوني، بصفي كل لقاح معروف للشخص اللي راح لقاله، يعني كل علبة إجت على البلد لمين راحت. في طرق كتير
ولازم تنوضع يمكن معايير كمان تما تفوت كتير لقاحات مش منيحة ونصير فقران تجارب بلبنان.
ما فيك تعمل مزيك تحطتي لك 6-7 شركات عم تلقي فيهم 4 ملايين واحد أصلا ما بتعودي تعرف المناعة شو هي.
شو الحل هون تما يفلت الملأ بالاستيراد؟
الاستيراد واضح، في الاستيراد مين بيستورد؟ في شركات اللي تستورد، هذه الشركات اللي راح تستورد بتجي على البرنامج الوطني للتلقيح الموجود، وهو برنامج بعرف فيه يعني أطباء ممتازين عندهم اختصاص. بده يجي الدولة تقول لهم أنه أوكي بنهاية الأمر أنت بدك مصدر اللقاح بغض النظر من عما يجيبه. هاللقاح بده يجي كيف بده يتوزع، وكيف الآلية السجل اللي بدها تكون موجودة للناس، يعني ومين الفئات اللي بدك توزع فيها. يعني أنا وبدك في خصوصية مثلا، بتجي البلديات كتير فعالة، بكل بلدية في بلديات، في مكتب في مركز لرعاية لوزارة الصحة، في مركز لوزارة الشؤون الاجتماعية، في للقوى السياسية، كلنا عندنا الصليب الأحمر، يعني نحن معنا لبنان بلد حي في شبكة مضبوطة. هلا بيبقى كيف تستغليها، كيف تنظمي استغلالها.
صحيح
اليوم صحيح. أنا اللي بقول البلديات اليوم بأمريكا ببريطانيا بكل العالم ما عم يقول للعالم عبوا استمارات أبليكيشن، هلا بتعمليها على الكمبيوتر ولا على التليفون ولا بالورقة غير. أنا بقول البلديات بلشوا هلا يعبوا الاستمارات كلها، تجي بدك تلقي بكل بلدية بكل ضيعة في 10 مراكز وفي 3 صيدليات. بتجي بتقولي أنا هذه الوراق الاستمارات اللي عمره لنقول 70 سنة بطالة، شو قد ايه بكل ضيعة رح يطلع واحد عمره 70 سنة؟ بدك تعملي لا مركزية، بدك تعملي لا مركزية كبيرة. ما فيك توجي وتقولي أنا في 35 مركز وابن الهرميل وابن بشري وابن ما عارف وين بده يجي يطلع بالباص 5 كيلومتر و6 كيلومتر ويتنقل ويوقف بالدور، وبتعرفي بكره على الطريقة اللبنانية هيدا أوصل مأخر، هيدا تأخرت عن دوري، هيدا يعني بدك تقومي ب
بده يكون في دقة وأولوية بمين يعني لازم ياخذوا معايير لنوع الفاكسان.
بدك تسهليها، يعني بتيجي تقول الدولة في 1-2-3 هولي فاكسان، هولي هن اللي بدنا نسويهم. هلا في قوى سياسية وغناية وكذا عم يقولوا نحن بدنا نجيب فاكسان، يتفضلوا روحوا لعند هالناس المعترف فيهم صحيا ونوعية الفاكسان تبعهم ويعطوهم المصاري الفند تجي الأمور ضمن الخطة الموجودة.
صحيح، مش كل واحد يفتح
ما بدك تعملي مزيك، ما بدك تعملي مزيك آخر شيء عندك 10 لقاحات وبعدين مين بده يستوردهم؟ بعدين مين قال إنه هاللقاحات اللي حصل عليهم هالفريق أو هذيك الفريق التاني إنه مش مزورين؟
صحيح، كل من هيك حكيت عن معيار أنا يعني موحد. سؤال شاغل بال كتار دكتور محمد جواد خليفة، هل لازم يلي أصيب بكورونا وصح ياخد الفاكسان، خصوصا إنه في مين عم بيقول يلي عمل كورونا وصح ممكن يكون صار عنده مناعة أفضل من مناعة اللقاح؟
طبيعي بحاجة للفاكسان، لأنه المناعة الإصابة بالمرض هي تبين من كل يعني الأرقام الدقيقة بالسويد وبكل أوروبا، في من كل 100 شخص بينصابوا في 20 ما عم يعملوا مناعة لتحميهم نظريا. هلأ بيعودوا بينصابوا ولا لا موضوع تاني، الوقت بيقول. إذن وفي 80% من اللي عملوا مناعة بعد 5 شهور معظمهم ما عاد عند المناعة.
الفاكسان قد ايه بيعطي مناعه؟ كم
هلا السؤال بينصابوا ولا لا كمان بعد ما فيها الاعداد الكافيه وما حدا باله فاضي ليعمل دراسات بهالمجال هيدا. هلا كل الدراسات انه كيف بدك تظهر من الورطه. اذا اللي بيكتسب المريض اللي بيتعرض للمرض بيعمل مناعه، مش كل اللي بيعملوا مناعه، وهي المناعه ما بتضاين لفترات طويله. اللي عم ينقال هلا انه اللي عمل المرض وعنده مناعه معليه يفتح المجال لغيره اللي ما عنده مناعة لنعطيه اللقاح. أما عمليا لو في لقاحات متوفرة بكميات كبيرة. طبعا اللي عمل اللي مرض بعد شهر شهرين ثلاثة 90 يوم من مرضه لازم ياخذ اللقاح.
عظيم.
يعني هلا الاتفاق انه بعد 90 يوم في ينطر 90 يوم اذا كان عنده مناعة، وبعد 90 يوم يبلش يفكر ياخذ اللقاح. اذا اللي انعملوا الإصابة هن لازم يكونوا ملقحين بنهاية الامر، لانه انت عندك مناعة مجتمعية اكثر من 80% ومناعة طويلة الامد، لانه ما يقولوا هول لقاحات ولا في بعد ما اجوش السنة وسنة ونص لحتى نقيس ونشوف اذا بعد في عنا مناعة منن او لا. بس البروجكشن التنبؤات عم تقول انه ايه رح يعملوا مناعة لسنة ولا سنتين يمكن وما نعود نحتاج شيء. بس ما في نقول هالشيء هيدا الا ما تمرق السنة وسنتين وتعود تقيس الانتباديز بالناس اللي اخذوا اللقاحات وتشوف اذا عندهم ايه او لا.
او لا. عندي بعد سؤال عن النساء الحوامل، لانه سمعت جواب انه خطر عدم اخذه اكثر من خطر اخذه، شو القصه، تفضيل ام قصه علاج فاعل؟ ماذا عن النساء الحوامل؟
هو التجارب رولا وقت اللي تساوت التجارب على اللقاحات ما شملت النساء الحوامل بالتجارب. يعني ما فيكي انت، هو شو بصير؟ بصير إذا بدك تجي أنت كشركة أو كعالم عام في عليك مسؤولية. وقت الإجوا سألوا علميا أنه هل نعطيهم مكي بالمدى اللي تحت 15 سنة ما انشملوا، فالحوامل ما انشملوا دراسة. لا تجي تقولي والله أنه أنا من 100 أو 500 ست حاملة عطيناهم اللقاح صار عندهم ما انشملوا بالدراسة. بس ولكن إذا مرة حامل وبين الإصابة بالكورونا وبين بعض الردود الفعل الجانبية البسيطة من اللقاح، لا بتلقح. لأنه مثل ما عم تشوفي في، يعني إذا أجت حالات التهاب على الرواية وعملت ARDS لمرة حامل، نسبة الوفاة عندها بتصير عالية كتير. ولو كانت حامل الشهر الثالث والرابع وبدك تروحيها على جهاز التنفس ونتيجة ARDS بيقولوا لك بدك تعملي عملية قيصرية وتسحب الإجدادين، يعني منها شغل سهل. اللي ناوي، يعني انت بوضع هلا الافضل الناس يكون عندها لقاحات عندها منع. هلا اذا ست حامل وصح لها لقاح تاخذ اللقاح، ليش لا؟
عظيم.
لانه الضرر، يعني في دائما في اسمه ريسك وبنفيت، في ضرر وافاده.
صحيح.
الافاده بتتخطى ملايين المرات من الضرر لو حصل اصابه وادت الى عوارض.
عظيم. خليني انتقل من موضوع اللقاح للموضوع العلاجي والاستشفائي. دكتور خليفي، في اشكاليات كبيره حول كيفيه معالجه مرضى كورونا. اذا كانوا كل الاطباء بيوصفوا الفيتامين سي والفيتامين دي والزنك، البعض عم يوصفوا الزيتروماكس، البعض عم يوصفوا الاسبرين، والبعض لا، البعض عم يوصف الايفرماكتين، البعض بيرفضوا، شو الحقيقه؟ شو بتنصح مرضى كورونا والأطباء المعالجين؟
ذاك القصة صارت الفوضى الموجودة والوضع نفسي صار اليوم هيدا مرض ما له علاج كحبي. يعني ما فيها الدواء المعين، انه بتتذكر بزمن طلع الأسوان عنوان قالوا التامفلو هي علاج له، مش الحال. اليوم عم تنعمل كوكتيلات من العلاج. والعلاجات اللي عم تنعرض هي في نوعين من العلاجات. في العلاجات المنزلية، يعني وقت الشخص بينصاب طبعا الحكيم مش معه بالليل وبالنهار، وانت هون بتضطر تاخدي قرارات بالسبب بتشوف فيه ضبابية بالعلاجات. بالنسبة للسؤال اللي عم تسألي حضرتك، ليه؟ لانه هيدا اسمه شيء empirical treatment، علاج عشوائي. يعني والله عائلة انصابت، انه شو منساوي؟ في بتاريخنا بنشرب مي سوائل، طلعت الحرارة عم تعطي بنادول للحرارة، انه والله جينا نعمل هلا مميعه بالفيتامينات وقت نصبنا، هذه ما بتقدمه بتاخر برايي.
نعم.
ما بتقدمه، ما في دراسات قويه انه بتجي انت اليوم صبتي بهالسبع ايام بدك تبني مخزون من الفيتامين، وهالمخزون الفيتامين رح يكون اشتغل على جسم ولا بس لا حول ولا قوه، انه بعض الشيء احسن من لا شيء.
عزيز.
هلا اللي بده يبني مناعه ويكون منيح، الافضل يبنيها قبل ما يمرض.
صحيح.
وبعدين الكميات اللي بدك تاخديها، الزنك وغيرهم. الزنك مثلا شو هو؟ انه ممكن اذا كان بنسبه معينه بخفف تكاثر الفيروس، ما بيمنعه، بس كمان ما تنسي تاخدي كميات مسمه تقتل الخلايا وتعمل لك شغله. يعني هذه الشغلات
يعني الدوز بدها ترجع للطبيب هون،
ما بده يشوف الواحد.
طب ماذا عن الادويه الاسبرين، الايفرماكتين؟
هلا فيما الادويه الثانيه، تبين انه هذا اللقاح المرض هيدا بيعمل تجلطات. من الناس الأكثر عرضة للتجلطات طبعا لازم يكونوا محميين بهيك ظروف، يعني اللي الكبار بالعمر، اللي عندهم سمن الناصحين، اللي عندهم دهنيات بالدم، اللي عندهم سكري، اللي عندهم امراض قلب، الافضل يكونوا او اللي عم ياخذوا ادويه سرطانيه او غير ذلك، من الافضل عم يكون عندهم ماخذين هالشيء هيدا لحتى انه ما يعني بتبين واضح انه في تجلطات. هذا ثابت انه الانتيكواجليشن او الاسبرين بفيد بس مش لمين مكان. وطبعا كل دواء فيه له ضرر، بس كمان بدي اقول لك بدك تقيسي. هلا بيبقى الموضوع الثاني، موضوع الـ 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 الادويه المثبته. كل دواء له اهميه، بس وين في توقيت الدواء انت تعطيه. يعني الرامسيديفير وقت اللي طلع صار في تهافت عليه، دواء غالي وانت الدنيا، بس ولكن هو الرامسيديفير وقت اللي طلعت الدراسه تبعته قالوا انه اذا انت كنت عم تراقبي مريض وبوصل لهي المرحله بتتنبئي انه بده، يعني الانترلوكين وعوامل الالتهابات مؤشرات الالتهابات السندروم انه هو رايح على المرض، اذا عطيتيه دواء في قسم منهم قعدوا بالمستشفى اقل من متوقع ولم يخف عدد الوفيات. بس ولكن اليوم على السوشيال ميديا او بس ينقال خبر العالم تقرا العنوان، صحيح. ما بتقرا شو هو تحت العنوان، امرار بتطلع اللي بس تجيك بتنبسطي، بس اذا بتقري مضمونه يمكن صوره تبكي. يعني عرفتي كيف؟ هذا اللي عم جرب اقوله بالسهل. الكورتيزون نفس الشيء، اللي هو من افضل الادويه وارخص الادويه، عطت نتيجه، بس كيف عطى نتيجه وعمين عطى نتيجه؟ قالوا انه اللي بيوصل الاكسجين طلعته لل 94 منيح تعطي كورتيزون دغري، لانه هيدا خفف من تطور الحاله وذهاب الى عنايه فائقه. بعد ما تبين دراسات تانية وقت اللي طلعت فحوصات الدم مثل الانترلوكين والفايبروجينوجين والدي دايمر، هول مؤشرات صاروا الحكمه يعملون قبل بيومين ثلاثه كمان، ما يعني اذا واحد حالته تقيله بينعملوا هالفحوصات. اذا عملتين اليوم وشفتين على بكره او بعد بكره زادوا كمان، انت شو صرت تغري كطبيب تقولي انا بتنبأ انه هذا رايح لهون، صرت تبلش الكورتيزون قبل
بوقت. وبالتالي شو نصيحتك لكل هذه للاطباء وحتى الاشخاص بموضوع الادويه؟
لكن الاشخاص الشباب واللي ما عندهم عوارض ثانيه، في اسمه شيء سيمبتوماتيك تريتمنت، علاج العوارض، البنادول، السوائل، ليمونادا، عصير اللي متوفر لهم، فيتامين سي، هولي شغلات عادية، يعني هولي اسم أدوية موجودين بكل البيوت بالجوارير من الزمانات. هلأ المرضى اللي عندهم شغلات جدية أو عندهم أمراض دغري لازم، ما في طبيب إلا ما عنده، ما في مريض إلا ما عنده طبيب
خاص،
إن كان بضيعته فيه بالمستوصفات، في جيرانه،
صحيح.
في أكسس، ما في بلبنان، نحن بلبنان في عنا نعمي، ما في مريض إلا ما بتلاقي في 10 نمر حكم على 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 تليفونه بيتواصل معه وبيتواصلوا معه، وأهم شيء ما يصير فيه إهمال. يعني إذا شخص بنعرف نحن الفئات اللي ممكن تدهور عمرهم، مش ننطر لنعطيهن علاج جدي وناخدهم وقت يروحوا على المستشفى يكونوا إنه رايحين على العناية الفائقة. ومن هون أنا كانت اعتراضي أول شيء على الـ الامور اللي حصلت واللي تكبر الوضع فيها، انه دغري حطينا نحن انه اذا بدنا نعالج مريض بالمستشفى يعني عنايه فائقه. هالشيء مش مزبوط ابدا، هذا انطباع خاطئ تم خلقه من بدايه الامر، انه عنايه فائقه. لا، المرجلي انك تعالجي قبل ما توصلي على العنايه الفائقه وتخففي وصول العالم على العناية.
وبالتالي مش حيلا دواء بيتم اتخاذه، حسب الحكيم كيف بيكون شايف الحالة عم تتطور بيوصف الدواء يعني يقدر يخفف عوارض.
أنا أرولا من بداية الأمر، من بداية الأزمة، كل المستشفيات بلبنان فيها كانت تستقبل كورونا. شو هو اللي بلش يحكوا دغري على التجهيزات؟ طبعا يخاف من المرض بالبداية، انه والله اذا بتتذكري اول ما طلع المرض يقولوا تخافي، اذا قالوا في واحد عنده كورونا بالحي تخافي، بعدين انه لا مش مشكلة، بعدين عندك اذا واحد عنده كورونا كيف بدنا نحجره على اي مطرح بدنا ناخده، بعدين لا طلع انه اخر شيء هي العائلة عم يكون فيها واحد مصاب بالكورونا، عم يقولوا له عض الغرفة لحاله. اذا مفهوم الخوف تغير، ونفس الشيء بالاستشفاءات، انه انا اذا بدي يجي لعندي مريض كورونا بدي يكون مجهز. يا حبيبي مريض كورونا شو بده؟ مريض كورونا اذا كانت نتفي حالته يعني مش سهله، او تتنبئي انه هذا مريض عمره 65 60 سنه 50 سنه عنده امراض، صار عنده كورونا، كان من الاوفر كتير انه دغري تاخذيه على مستشفى بمنطقته بضيعته بالمستشفيات الحكوميه او غير ذلك،
صحيح قبل ما تتطور حالته،
يفوت يقعد على تخت عادي يحطوا له اكسجين على 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 وشه، بيعلقوا له مصل، بيعطوه دواء بينزل له حرارته، اذا صار في سوبر انفوزد انفكشن بيعطوه دواء التهابات. من بدايه الطريق كنت كل الطريق بدله على عيني الفاكهه ما بروح من الخمس.
طيب اليوم
راح اخترعوا هالخبريه هيدي كلياتها ليكبروا الحجر، شي بده مصاري، شي بدوش يدفع مصاري.
رح ارجع لوضع المستشفيات اكيد وشوف هون ليه عم نخلق هذه الحاله، بس لانك حكيت عن الدواء دكتور محمد جواد خليفي، عندنا ازمه كبيره نحن بالدواء نتيجه الانهيار المالي وازمه الدولار وتراجع القدره على الدعم، شو الحل؟ شو الحل خاصه انه مثل ما عم تابعك مش كتير مؤيد لموضوع الجنريك؟
لا الجنريك انا مؤيد له، مش هي القصه، الجنريك بالعكس بس انا كل شيء بده تنظيم، ما في شيء بالمطلق، يعني ما فيك تقولي انا هذا الشغله بالمطلق اليوم. طيب الجينيريك شو الهدف منه؟ الجينيريك الهدف منه انك تامني ادوي ممتازه وبسعر ارخص. طيب اليوم اذا بدي اروح انا الاقي الجينيريك بسعر البراند، وين الحكمه؟ وين الحكمه بالموضوع؟
صحيح،
يعني ما السؤال هو بده يسال حاله الواحد، مش قضيه بعيد او ما بعيد. ما انا اكثر واحد شجعت على الجينيريك، انا وقت كنت وزير صحه وصلت الجينيريك ايامي استخدمه 40 ل 45%. وبعدين بدنا نعرف اليوم الجينيريك هو دواء، المصنع الاساسي راحت حريه براءه الاختراع منه البيتنت، يعني هو دواء عمره 15 او 16 سنه. وبتعرف اليوم
انت لو بتحطي
يعني تم اختراعه من 15 سنه، ساعتها في حدا تاني غيرك يخترعه. يعني اليوم اذا انت اخترعتي اي شغله وبتقولي هيدي انا رولا اخترعتها، بتسجليها بوزاره الاقتصاد، ممنوع حدا عاد يسويها، او اذا بده يسويها بده اذنك ويدفع لك، لانك انت اللي اشتغلتي وجبتي مهندسين وجبتي دفعتي استثمار. هذا هو عم بحكي انا على المبادئ شوي. هلا الجينيريك هي في ادويه فعاله وممتازه وعم تسويها هيدي الشركات، بس لألفت لك النظر بالفاتوره. انا وقت اللي كنت انا شرعت يعني اشتغلت بشكل كتير على الجينيريك، بس اليوم الفاتوره تبعت الجينيريك مجمل الفاتوره قد ما تزيد الجينيريك بتشكلش 20-30% من الفاتوره. ليه؟ لانه الادويه الباهظه الثمن اليوم هي الادويه اللي ما فيك تسوي منها الجينيريك. مش حيلا دواء فيك تسوي الجينيريك منه، بده يكون المخترع هو يعطيكي براءه لتقدر تسويه، او بده يكون لك حق صرت تسويه بعد ما انتهت البيتنت تبعه. يعني مش العالم، يعني في انطباع كتير وامراض شوف مسؤولين قاعدين عم يحكوا، بقول انا شو عم يحكوا عن شو عم يحكوا، عم تحكي عن شيء نظري مش موجود عمليا. اليوم اذا بدي اسالك اي دواء الادويه الباهظه الثمن كيف فيك تسوي منها جينيريك؟ اذا امبارح او اذا الاختراع تبعه صار له 3 سنين، مين مسمح له يسوي منه جينيريك؟ ممنوع.
يعني عاملين دعاية أكبر من ما الموضوع بيستاهل. الأدوية الغالية المدعومة ما في منها
جينيريك. الأدوية أول شيء الأدوية اللي ما فيش منها جينيريك هي بتشكل 80% من مجمل الفاتورة. يعني لبنان إذا بيستورد بمليار و600 مليون دولار أدوية، فيهن بمليار دولار ما فيش إلن جينيريك بالأساس، لكن لو حبيت تشتري أو شيء. هولي إذا في مثل الأدوية بكون إنه مثله بتسويه دولي مش ملتزمة، منظمة الصحة العالمية بتصنف لك إياه بخانة الدواء المزور أو المزيف أو المستنسخ، وانت ما بتسترجي تاخديه. يعني بدك تكوني بسيطة، إذا جاي لعندي رولا انت بقلك ايه والله في هذا الدواء بس بتسويه هذا الدواء،
والحل
بتقليلي
والحل
الحل ماشي. الحل بدنا نتشجع الجينيريك هذا اللي موجود أصلا. شو هو اليوم الجينيريك اللي نحن عم نعمل مشاكل وعليه وكل القصص؟ في صناعات وطنية، هل في عندك صناعات وطنية؟ هي الصناعات الوطنية بدها تندعم، وهي الصناعات الوطنية بدها تفوت بألايانس بالشركات مع الشركات العالمية مثل ما عامل الأردن مثل ما عاملين دول تانية. دائما نوعية الدواء كمان مهمة، مش بس كيف الحصول على دواء على حب الدواء. هذه الشركات المصانع الوطنية إذا معها مصاري أو تندعم، أو في ناس بحبوا يستثمروا أو اللي عم يستثمروا باستيراد الأدوية ويدفعوا مبالغ تحويلات لبرا، فين يستثمروا؟ فين يروحوا على معامل هون يطارد اسهمها للبيع، بحطوا بيزيدوا راس مالهم، بيوظفوا موظفين اكثر للابحاث، بصفي الشركات الثانيه تصنع عندهم ويتفقوا على التصنيع انه وياهم. هيدي سياسي، يعني عم اعطيك انا زاويه، في زوايا كثير اخرى.
عظيم. خليني فإذا أوصل معاليك وبين هليلين لموضوع البي سي آر، لأنه في فضيحة كبيرة بهذا الموضوع. هل نتائج البي سي آر مضمونة؟ هل لازم كل حدا بيحس بالعوارض يعمل بي سي آر؟ واسمح لي، يعني ما تحولت هالفحوصات لباب تجاري عريض بلبنان بظل الفوضى الهائلة بهذا الموضوع؟
لكن دائما في نوعين من الأغنياء بيصيروا، واللي أسوأ أنواع الأغنياء أغنياء الحروب وأغنياء الأزمات، لأنه هولي مصاريهم بيجوا على تعاسة الناس.
صحيح،
هولي مصاريهم بيجوا على تعاسة الناس، وخاصة الناس الفقراء والناس اللي الباورلس اللي ما عندهم قوة ضعفة. اليوم الفحوصات مش مهم شو هو الفحص، المهم لشو بتساوي الفحص أنت بالأساس. الفحص اليوم تبلش ببداية الأمر وقت اللي صارت الأزمة، قالوا تستينج فحوصات فحوصات كتير لشو لحتى تشوفي تكشفي هالأعداد وتسجليها وتعزليها وتعزلي المخالطين عنها. إذا ببداية الأزمة كان إجراء الفحوصات بشكل كبير شغل كتير مهم لتسيطري على المرض وتحددي من خفة انتشاره. أما اليوم وفيما بعد أنه المرض صار موجود بكل بيت وبكل بناية وبكل واحد، الأوضاع صارت بتختلف. في فحوصات لازم تنترك للدولة هي بتسويها راندوم وعلى نفقتها الخاصة لتشوف كيف بدها تاخد قراراتها الوبائية. هلأ فيما يتعلق بالإنسان، ما فيك الواحد أنه والله أنا رايح أعمل بي سي آر، أنا فيك طلع ملفات طبية بيجي ناس لعندي مرضى على الجامعة لأنه في نظام كمبيوتر بلاقيه صار عامله شي 10 مرات بي سي آر بالأزمة.
صحيح
يخيل شو هو الفحوصات. أنا اسمعي لقلك هنا، أكتر ناس معرض، أكتر شخص معرض كل يوم الصبح بروح على مستشفى فيها 400 تسرير 500 تسرير، بعيادتي بشكل 20-30 مريض، بنزل على عمليات جراحية بالجمعة 3 مرات، بوقف 10 ساعات بغرفة العمليات وراسي على راس مساعدين وحكمة بنج وممرضين وغيره، لحد هلأ مش مسوي ولا بي سي آر من وقت الأزمة. ما مسوي ولا بي سي آر بعد من وقت الأزمة. بي سي آر أوكي، بسمع أنه فلان صار عنده، بحط حالي هل كان حاطط كمامتين عطول وحاطط كمامة بيضة وبفوت على المكتب عطول تهوي أو غير ذلك، بسمع أنه هذا تعرض بروح بعزل، أنا عازل حالي من أول
بيجي على الدنيا. يعني الإجراءات يعني أهم بمليون مرة من هذا الفحص اللي انقلب تجاري.
اللي عم أجرب إليك يا ليه عم أعطيك هالمثل الممل على الراديو اللي مش وقته، عم أجرب وجه رسالة للناس. بيجي بحد بيقلك شف واحد تاني دخلك، أنا كنت مرق من حد حدا انعدى راح اعمل بي سي ار، خي من قال لك يمكن يكون عندك الفيروس وتعمل البي سي ار ويطلع نيجاتيف، واذا عملته وطلع نيجاتيف وطمنت بالك هونيك بتقضي على الكل. لا، الافضل اذا انت شكيت انك معرض ما تعرض غيرك ولا تعرض حالك،
هيدا هو يعني الحل الانسب.
يعني اذا بتجي انت على البيت والله وعرفتي حالك انه فلان كان بوزيتيف وما عندك عوارض وما عندك شيء، عرفي حالك تصرفي وكانه عندك بوزيتيف، وانتري يومين ثلاثه اربعه بتبين الامور، ساعتها بتقولي والله بعمل هذا الفحص لأنه شغلي حساس أو شغلي غيره شيء. إذن هو الفحوصات أكثر من ضروري، ولكن كيف استعمالها؟
صحيح.
مش بالطريقة الفوضوية. يعني أنا قلت لك هلا ثلاث أرباع العالم بتشوفي لك واحد بتكوني قاعد عم تحكي مع ناس ومعلمين، يعني ومش إنه والله إنه والله ثقافتهم إنه خايفين أو شيء. والله امبارح عملت البي سي ار وجاي لعندك عادي، طيب اذا عملت البي سي ار امبارح ممكن كنت حامل
بعد. صحيح، من بعدها طلعتي. دكتور للاسف الوقت كتير عم بيدهمني، بس بعد عندي سؤالين بالمختصر. هل المستشفيات الخاصه عم تتغنج وتتصرف بطريقه لا اخلاقيه، ام وزاره الصحه عم بتزيد على المستشفيات يلي ما عم تقبض مستحقاتها او عم تقبض اقل مما تريد بسبب سعر الصرف، خاصه كمان انه صار في رفع سقوف بس للمستشفيات يلي بتدور في فلك حزب الله، في مستشفيات خاصه وجامعيه عتبانه عم تعترض وعم تزعل، شو الحل وشو عم بيصير؟
لكن في ارباك بالموضوع، كل العوارض اللي حكيت عنها انت، توزيعات سقف مالي غيره، ديون مديون، بس سألك لكون افصل الامور عن بعضها. طبعا المستشفيات الخاصه فيها تقوم بدور هذا الدور بعشر مرات، عند القدره وعند الامكانيات وعند كل شيء، وما ضروري نقول كل ما نقول كذا يقول تجهيزات وعنايه فائقه، هذا كلام مرفوض. وأنا بقول لك ما في شيء اسمه تجهيزات. في اليوم بتقولي هذا طابق كله كورونا، في أكسجين وفي أمصال وفي أدوية، في الجسم الطبي والتمريضي بيلبسوا هيك شغلات، بتقولي في نقص بالجسم التمريضي، بتقولي بتقولي أنا عندي بدي بارت تايم حكم وممرضات ياخدوا على السيشن موجودي. هلأ القصة هذا موضوع الاستشفائي التقني. هلأ فيما الموضوع المالي، إيه في مشكلة بالموضوع المالي. يعني تتذكري أنا وقت اللي صارت العدوان 2006 رحنا على مجلس الوزراء ودفعنا سلف للمستشفيات. شو صار الدولي؟ الدولي المستشفيات إلى مصاري على الدولي، تعطيهن سلف، هلا تعطينا كل مستشفى حسب بقى له ديون عليها مليارين 3 مليارات 10 مليارات ليرة، حكموا كورونا، هلا افصلي ملفات الكورونا عن ملفات التاني، وبعدين بصير في مقاسات وتسوية، ولا الدولي بروح عليها والمستشفيات بتكون فرجت حالها. إذا الإدارة للملف المالي بهذه الطريقة كل مرة صرفنا مستحقات، لا، بدك تخلي الموضوع الاستشفاء على جنب، بدك تفوتي كاملة بارلل لإله، كنت نظام مالي للمستشفيات الكوفيد. وفي اليوم الدولي بعزة البنك الدولي عم يدفع مصاري للاستشفاء الكوفيد وللي بيتوفوا بالكوفيد، إذا توفوا كيف الدفن، وإذا فحوصات بي سي آر. ما في اليوم
المشكلة عم نحس بمستشفيات هيك ومستشفياتك سقوف،
يعني هذا اللي عملك يعني كمان نحن الأمور منا مسكري. الدولي عندها مصاري فيها تدفع، وفي مساعدات فيهم يستخدموها، والأمور منا مسكرة بهذا الموضوع. بس هلأ عم تيجي تربطي، صرنا عم نربط مواضيع، صحيح. يعني بقولوا بكون واحد عم يحلق بصير يقلع أدراس. تقنيا المستشفيات بلبنان قادرة تقوم بدور 10 مرات زيادة.
أخيرا لأن انتهى الوقت دكتور، أي نصيحة تقدمها لوزير الصحة، وشو المطلوب للنجاح بالمواجهة بالأسابيع والأشهر المقبلة، خصوصا أنه تم تمديد الإقفال لـ8 شباط؟
أنا يعطي العافية ويعطي العافية، القصة مش قضية وزير صحة، قضية نظام، وانا ماني بموقع يعني اعطي
كوزير صحه سابق
ماشي الحال. انا يعني كل هالبلد فيها نظام حكم، كل لو حدا سالني كنت جاوبته. مش هالقصه، بس القصه انه يعطي العافيه ويعطي العافيه.
شو المطلوب لننجح بالمواجهه بالاشهر المقبله؟
اول شيء ما بظن انه يعني اليوم الشعب اللبناني مكتوب عليه المعاناة والتعب الواحد، شو بدك ما هي إذا أنت يعني هلأ بديلك الإقفال، بلاش الحديث كورونا. الإقفال شو يعني الإقفال؟ الإقفال وقت اللي بدك تسويه بيكون في خطوات جدية عم تقومي معها. صرنا جمعتين مقفلين، هل إذا جيتي بدك تفتحي بكرة الإكزيت بلان كيف بدك تظهري؟
ما في خطوات للأسف.
ما تعوش ترجع لأمور يصير في ريباوند الدوبل، وبعدين بهالفترة السماح اللي أخذناها هل انحلت مشكلة المستشفيات؟ هل انفتح أعداد كافي فيما لو بكرة اجت موجة تانية، أو فيما لو طول، وإن شاء الله لا بيجي موجة وإن شاء الله ما بيطول. بس دائما اليوم بتطلع بالطيارة أو بالسيارة بدك تحط حزام الأمان، مش رح تعملي حادث أنت، بس في حزام أمان بدك تحطيه.
يعني للأسف يا ريت قدرنا نحضر حالنا ونكون محضرين، وإلا رح ننتظر الأسوأ. أنا بدي أتشكرك كتير معالي الوزير محمد جواد خليفي على هذه المشاركة القيمة معنا اليوم، ومثل ما بلشت حضرتك على أمل نرجع نشوفك قريبا بالاستوديو. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بمعالي الوزير السابق سجعان أزي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
صباح الخير بلا، بس مش أهلا وسهلا فيك، الإذاعة إذاعتي وإذاعتك وإذاعة الناس.
صحيح، بس أنا وجبتي رحب أهلا وسهلا فيك ببيتك لبنان الحر. اسمح لي بلش من مقالتك الأخيرة بصحيفة النهار بعنوان بايدن ينتظر إدارة لبنانية جديدة. عم تبدأ من المقالة تسألك شو بينفع شو ناطر بايدن إذا اللبنانيين أنفسهم مش ناطرين إدارة جديدة بلبنان، ولا حتى ساعيين لتغيير الإدارة الحالية. من قضية معاليك ننطر التغييرات مع تغير الإدارات الأمريكية بوقت، ألا يجب أن ينطلق التغيير من بيروت وليس من واشنطن؟
طبعا لما بيكون في الشعب منقسم على ذاته وعاجز عن أنه يحكم ذاته بسيادة واستقلال، وعنده ولاءات متعددة لدول خارجية أكانت في المنطقة أو بعيدة عن المنطقة، بيصير يراهن على غيره، بيراهن تارة على انتخابات أمريكية، هلأ نيبلشوا يراهنوا عن جديد على الانتخابات الإسرائيلية ب23 أذار المقبل، وبعدين على الانتخابات الرئيسية بإيران ب18 حزيران المقبل، ويمكن بكرة بعد يراهنوا على انتخابات موزمبيق بتشرين الأول 2024. بقى هيدي حال الشعوب المنقسمة على بعضها، في حين انه العالم هو اللي ناطرنا اكتر ما نحن ناطرين العالم. العالم ان كان امريكا واوروبا او العالم العربي ناطرين اللبنانيين يتفقوا على حكومة، على اداء جديد، على سلوك جديد، على حياد لبنان، على الخروج من حروب الاخرين، ويجيبوا حكومة قادرة تحكم بهالمرحلة هيدي وتنقذ لبنان. ولكن مع الاسف كل هالتمنيات لا تزال جامدة أمام مصالح الطبقة السياسية والقوى المعنية بتأليف الحكومة.
صحيح معاليك، هل التغيير بنظرك بيصير بتشكيل حكومة جديدة؟
حسب شو بنعني بكلمة تغيير. في تغيير له معنيين، في تغيير بمفهوم تغيير الدستور والنظام والميثاق، هيدا أمر آخر مش وقته حاليا، وما بيتم أكيد من خلال تغيير الحكومة. إنما اليوم المطلوب حكومة جديدة تحوز على ثقة الرأي العام والمجتمعين العربي والدولي، حتى لا تبدأ المساعدات تجي إلى لبنان، ونوقف الانهيار المالي والاقتصادي، ونوقف الفقر والجوع، ويرجع النظام المصرفي إلى دورته الطبيعية بخلال أشهر. هيدا اليوم التغيير المطلوب. ولكن حتى هالتغيير السهل يلي يومي هلا أنا باللحظة اللي عم بحكيكي عم بيصير بالعالم، تأليف حكومات جديدة وسقوط حكومات قديمة، وما حدا عم بيحس، وما عم بيصير في أزمات. ليه ما عم بيصير في أزمات؟ لسببين. أولا لأنه في حضارة عند الطبقة السياسية بتلك الدول، واثنين لأنه في احترام للدستور. نحن كل خلافاتنا ناتجة لأنه ما عم نقبل نطبق نظامنا اللبناني بشكل حضاري وراقي وحر، وثانيا لأنه عم نشتغل خارج الدستور. يعني تماما مثل الكهرباء اليوم، الكهرباء محطين المولدات والمحطات الكهربائية جانبا وعيشين على الموتور.
للأسف
اليوم السلطة السياسية حاطة الدستور والميثاق جانبا وعم تشتغل على المصالح.
وجهة نظر الدستور صاير عنده. حضرتك اعترفت بمقالتك انه الدولة تحت هيمنة حزب الله، شو بينفع معاليك الحديث عن أي تغيير طالما أنه نحن بشكل أو بآخر رازحين تحت نوع من أنواع الاحتلال؟ وحضرتك وصفت الوضع وقلت عن الحزب هو جيش قائم بذاته. بهالمعنى هل يمكن إجراء تغيير قبل إتمام التحرير الحقيقي واستعادة سيادة الدولة اللبنانية؟
يعني كلمة تحرير كلمة كبيرة، إن نحرر لبنان من حزب الله. بالنتيجة حزب الله منه دولة أجنبية، منه إسرائيل أو منه منظمة التحرير الفلسطينية أو منه سوريا حتى لنحرر لبنان من حزب الله. ولكن مطلوب أنه حزب الله يفوت إلى الدولة اللبنانية كحزب سياسي وليس كحزب عسكري أو كحزب ديني. وبالنتيجة الخروج من هيمنة حزب الله على الدولة بيتطلب مجموع خطوات، لأنه قصة الخروج من هالوضع بالضرب القاضي مستحيل ومكلف الثمن من كل النواحي. إنما مجموعة خطوات دستورية وقانونية وشجاعة من قبل المسؤولين ممكن تحرر رويدا رويدا القرار الوطني من هيمنة حزب الله. هالأمر بيمشي أو بيصير أولا من خلال تأليف حكومي، اثنين من خلال اتباع سياسة الحياد والنائب النفس، ثلاثة من خلال انتخابات نيابية بتعطي مجلس نيابي عنده هوية أخرى ووش آخر، من خلال انتخاب رئيس جمهوري جديد من بعد انتهاء ولاية الرئيس إذا ما صار في تطورات أخرى. مجموعة الخطوات بتأدي إلى تحرير قرار الشرعية اللبنانية وقرار الدولة اللبنانية من هيمنة حزب الله.
هذه هي الخطوات.
إذا بتسمحي لي بس ما تخزيني، إذا فيني أقولك أنه كل هالأمور هيدي فينا نختصرها بموقف واحد من فخامة رئيس الجمهورية. يعني إذا فخامة الرئيس بيقول الأمر لي بحكم الدستور، أنا رمز وحدة لبنان، أنا حامي الدستور، أنا راعي المؤسسات، أنا حامي الشعب اللبناني، وما بقبل حدا يهيمن على القرار تبع الدولة، وبيتحرر من هيمنة حزب الله الموجودة، ساعتها منختصر الطريق. ولكن مع الأسف رغم كل التصاريح والبيانات لازم نزال نشعر بوطأة حزب الله على القرار الوطني.
يعني حتى حضرتك قلت يمسك بقرار الحرب والسلم، يتحكم بتطبيق القرارات الدولية، يسيطر على مناطق، يشرف على مفاوضات الترسيم، يهيمن على الشرعية، يؤثر على عمل المجلس النيابي، يقاتل في الخارج، وبالتالي ده قدر التغيير فعلا يصير بأي خطوات إذا كانوا كل هو ممسوكين من جهة واحدة؟
ببساطة كلية يعني، طبعا الوقت ما بيسمح نحكي بالتفاصيل، ولكن أنا كنت عم بحكي بهالأمور عدتها بإطار آخر. كنت عم بحكي أنه اليوم يلي اللبناني اللي عم بقوله أنه ناطرين إدارة بايدن تجي، إدارة أمريكية جديدة. طب اليوم ما الإدارة الجديدة اللي بتجي على أمريكا أو غير دولة كبرى، مع مين بدها تتعاطى بلبنان؟
هذا سؤال التالي.
هيدا السؤال اللي أنا كنت عم بطرحه بمقالي، مع مين بدها تتعاطى بلبنان؟ لا في دولة قائمة، لا في حكومة، لا في مجلس نيابي حر، لا في جبهة معارضة، لا في جبهة موالاة. وقلت بهالإطار إنه الفريق الواحد اللي يملك أوراق للمفاوضة
هو
أمريكا أو غير أمريكا هو حزب الله، لأنه يملك كل يلي مدموزيل حداد سميتيون. ولكن هالأوراق هيدي حبذا لو حزب الله بيوظفها من أجل بناء الدولة، من أجل الميثاق الوطني، من أجل إحياء صيغة التعايش المسيحي الإسلامي، لأنه ما حدا بلبنان، ما حدا بلبنان حابب يعيد النظر بالوجود اللبناني الموحد، ما حدا حابب يعيد النظر بكيان لبنان الكبير، ما حدا حابب يعيش وحده ويتقسم ويتفدرل ويعيش بكونتونات. ولكن إذا استمرت هالحالة هيدي رح كل فريق يفتش عن مصيره وحده. وأنا بقلك إنه إذا منضيف إلى الشغور الرئاسي اللي حصل، وإلى سوء الحوكمة اللي حصلت بالسنوات الأخيرة، وإلى تعطيل الحكومة الحالية، منضيف عليهم الوضع الاقتصادي والجوع والفقر، ما بتستبعد أنا بكرة بعدم وجود حلول مركزية من الدولة اللبنانية إنه كل منطقة تبحث عن حلول لجماعتها. بدنا ناكل بهالضيعة
وبلشت تصير.
إذن أنا اللي بخاف منه إنه هالتعطيل اللي عم بيصير هو لدفع المكونات اللبنانية إلى الابتعاد أكثر وأكثر عن حلول الدولة اللبنانية والبحث عن حلول من خلال مناطقها مثل ما كانت الحال بحرب السنتين.
رح أرجع هون لصياغة النظام وكيف رح نرجع نكمل، ولكن بعد عندي سؤال عن المقالة. طلبت مع وصول بايدن أنه الدولة اللبنانية تقدم مذكرة تتضمن مجموعة مطالب، منها إعلان حياد لبنان، نزع كل الأسلحة وتسليمها للجيش، المساعدة على استكمال تنفيذ كل القرارات الدولية، تنظيم مؤتمر عربي دولي لضمان كيان لبنان واستقلاله، توزيع اللاجئين الفلسطينيين، تسريع إعادة النازحين وغيرها. حضرتك عم تطلب من الرئيس ميشيل عون يبعث هيك مذكرة مثلا، أم من حكومة حسان دياب، أم من حكومة لسعد الحريري يسيطر عليها حزب الله وإلا لن تبصر النور؟
أولا حكومة الرئيس سعد الحريري ما تألفت نقول أنه حاكمها حزب الله أو غير حزب الله.
يمكن ما أنا قلت وإلا لن تبصر النور،
يمكن يحكمها الله، يمكن يحكمها الشيطان بعد ما تألفت نحكم عليها. ثانيا هالتمني اللي أنا أوردته في مقالي، وأنا عارف أنه هذه الأمور يمكن ما تكون قابلة للتطبيق، ولكن فكرت بأمر معين. لمن بيروح مريض عن الطبيب، الطبيب بده يعطيه وصفة طبية حتى لا يصح، بيقول له بدك تاخد هالدواء وهالدواء وهالدواء، بغض النظر إذا هالمريض رح يشتري هالأدوية ويعالج نفسه، واجب الطبيب انه يقول له لازم تاخذ كذا وكذا. لا. فانا ككاتب سياسي، كمحلل، كمعايش للقضيه اللبنانيه ومناضل في سبيلها من خلال المقاومه اللبنانيه من 75 الى اليوم، انا بعتقد انه هالامور هيدي اللي ذكرتيها مدموزيل رولا هي اللي لازم تنعمل اليوم مع الاداره الامريكيه الجديده. حبذا لو كان هالمقاربة مع الولايات المتحدة تتم من خلال الشرعية، وتحديدا من خلال رئيس الجمهورية اللي هو المرجع الأول بلبنان. ولكن أنا أستبعد اليوم بحكم العلاقات بين دولة لبنان ودولة الولايات المتحدة إنه هالأمر يتم من خلال الدولة اللبنانية، لأنه أساسا بديك دولة تكون مؤمنة بالنقاط اللي أنا ذكرتها. من هون يعني أنا بعدني متأثر بتجربتنا مع بشير جميل بالمقاومة.
نعم.
لما كنا ندق بواب العالم تيساعدونا ونغير لهم أراءهم بقضيتنا وبنضالنا، هيك عملنا. لما كانت أمريكا ضدنا بحرب السنتين وفيما بعد، وكانت عم تضحي بمصالحنا بالتفاهم مع إيران مع سوريا وإسرائيل، ما كان بعد في إيران بهديك الوقت، ما قلنا إنه خلص بدنا نستسلم.
وقفنا
صمدنا وعملنا مذكرة وشرحنا للأمريكان وللعالم ولأوروبا هيدي قضيتنا، هيدي مطالبنا، هيدي حقنا، وخلقنا مجموعات ضغط داخل الولايات المتحدة.
العالم مش عم يسمعنا اليوم،
من خلال المغتربين، من خلال الشخصيات اللبنانية، من خلال هالنخب اللبنانية الموجودة بأمريكا، وحكينا مع الكونغرس، مع وزارة الخارجية، ومع السي اي اي، ومع البنتاغون، ومع البيت الأبيض، وقنعناهم بقضيتنا. اليوم يا ريت الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية يقوم بهالشيء، ولكن بحكم الوضع من دون ما ننتقد هالأمر متعذر. أنا بتمنى أنه يصير في مثلا التجمع حول البطريرك، والبطريرك اليوم في بإيده ورقة كتير قوية أنه رئيس أمريكا اليوم هو كاثوليكي ومؤمن، ومؤمن بالقيم، وعلى علاقة وثيقة مع الفاتيكان. يمكن البطريركية وغبطة البطرك يكون بحكم تعذر القيام بذلك من خلال الدولة، انه هو ياخذ المبادرة بدعم من كل القوى السياسية المسيحية والإسلامية او بغالبيتها، لانه الإجماع بلبنان غير متوفر.
صحيح للأسف. أستاذ سجعان، في مين عم بيقول انه بظل المعادلات والتوازنات الحالية اي تغيير صار مستحيل ما لم يقترن بإعادة صياغة النظام اللبناني على قاعدة تأمين المصلحة الشيعية فيه؟ بمعنى مبسط انه السلاح اذا يوما ما بده يكون موضوع بحث إلو تمنه بالنظام والدستور الجديد، هل بتوافق على هذه المعادلة؟ خصوصا أنه اليوم عم ينطرح ولو مواربة موضوع المؤتمر التأسيسي، وأنه هالنظام نظام الطائف فشل وسقط، وأنه كل التعطيل القائم سيصل حتما إذا مش بموضوع تشكيل الحكومة، ربما عند انتهاء ولاية الرئيس بمنع أي تغيير أو انتخابات رئاسية إلا بعد عقد مؤتمر تأسيسي. أدي هذا التصور دقيق؟
يعني أنا ما بخفيك أني عندي تخوف كبير أنه ما يصير انتخاب رئيس جمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس بوقتها من دون ما يطرح الطرف الشيعي موضوع إعادة النظر بالنظام. ولكن بعد ما حدا حدد شو هو النظام اللبناني، إذا بيعنوا بالنظام اللبناني دستور الطائف فهذا الأمر ممكن، ولكن بأي إطار؟ اليوم القوى اللبنانية ما حدا عنده فائض سلطة حتى يعطي للغير. يعني نحن خدي نحن المسيحيين شو فيهم ياخدوا منا بعد ما أخدوا بالطائف كل شيء؟ السني شو فيه يعطي؟ شو أنه عنده سلطة أنه رئيس مجلس وزراء هو رئيس السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء؟ ما كمان إخواننا الشيعة عندهم مجلس النواب اللي عم بيلعب دور مهم جدا، وأحيانا أكبر من دور رئيس الجمهورية ومن دور مجلس الوزراء. أنا اللي خايف منه ومني ضد إعادة النظر بالوضع اللبناني بمرحلة معينة، مش هلأ بالتأكيد، ولكن خايف منه أنه كل هالمطالب اللي عم تنطلب من هذا المكون أو ذاك من خلال تعديل الدستور، إنه الدولة اللبنانية ما تكون قادرة فقط من خلال كيانها الحالي إنه تعطي شيء لحدا، وبده يصير ساعتها البحث عن الحصول على ما يظن البعض حقوق إله مكتسبة من خلال التعديل بالجغرافيا اللبنانية. وهذا الأمر اللي أنا جديا متخوف منه، وكل يلي اليوم عم بيرفضوا الفيدرالية أو الكونفيدرالية هن عم بيطبقوها بمطالبهم.
صحيح.
من جهة، وبتصرفاتهم على الأرض من جهة تانية. بعدين مفهوم الثمن، ثمن السلاح وثمن النضال وثمن المقاومة، بين الشعب والدولة ما في أسمان مين بيدفع على التاني، لأنه الشعب والدولة فريق واحد بالعالم المتحضر بالعالم الديمقراطي. وبعدين إذا كل مكون بده يقبض ثمن من الدولة، الدولة بتفلس،
هي مفلسة
اقتصاديا وماليا اليوم، بتصير مفلسة دستوريا وسياسيا. وما فيها الدولة تعطي كل فريق بيعمل إنجاز تعطي جازي من الدستور، تعطي جازي من الإنماء، من التطور، من العمران، من الازدهار، من الاقتصاد. أما الشعوب ما بتطالب بحقوقها من خلال تقديماتها، ما هيدي واجبة. هلا نحن كمقاومة مسيحية كل الضحايا 10,000 شهيد ونضلنا وراحنا أحسن شباب وأحسن بنات والآخره، طيب جينا قلنا للدولة أعطينا ثمن نضالنا؟ ما طلبنا، بالعكس خسرنا. خسرنا يلي ربحناه عسكريا خسرناه سياسيا، ويلي ربحناه مقاومتيا خسرناه دستوريا.
طيب بس للأسف اليوم في فريق يعني ولو مش علنا بس خلص صارت مسموعة عم ينحكى عن نظام جديد بظل التوازنات القائمة اليوم، هل نحن رايحين نحو الفيدرالية يلي المسيحيين بالعمق عم بينادوا فيها، أم على المتالتة، أم على شيء أخطر يسعى إليه الثنائي الشيء؟
مدام رولا المسيحية ولا مرة يعني طالبوا جديا بالفيدرالية، عم نحكي يعني وقائع. في أثناء الحرب كنا نفش خلقنا نطالب ساعة بالفيدرالية ساعة بالكونفدرالية، وثلاث ربعنا ما كان عارف شو معنى الكلمات. ولكن ولا مرة صدر عن جهة عن حزب سياسي بيان يطالب بالفيدرالية بشكل رسمي. إنما يلي عم بيطبق الفيدرالية هو اللي عم بيتهمنا فيها اليوم. يعني ما بدي بين كلامي طائفي، بس الجهة اللي خاضعة أكتر شيء للدولة اللبنانية هي الفئة المسيحية. يعني عيب احكي هالكلام، بس احيانا بيدفعوك انك تذكري بأمور بسيطة حتى لا مش ترفع التهمة، حتى للرأي العام يعرف نحن اللي عنا الامن الذاتي، نحن اللي عنا سلاح، نحن اللي عنا اقتصاد ذاتي، نحن اللي عنا نظام مصرفي ذاتي، نحن اللي عنا تمويل ذاتي وميزانيات ذاتية، نحن الفريق الخاضع للدولة. ومن 1920 تما ارجع قبل ولا مرة المسيحي طرح عليه سؤال اي لبنان تريد الا ما قال بدي لبنان الكبير. وحتى لمن كان التقسيم وارد بحرب السنتين من عمل التقسيم وقبلنا بالمبادرات العربية حتى لما يتقسم لبنان، رغم انه ما كنا مؤمنين بهالمبادرات. اذا نحن كل تضحياتنا كانت في سبيل وحدة لبنان، ولكن نحن ما تعبنا من لبنان، تعبنا من انه نضحي في سبيل لبنان وغيرنا يطالب بامور منا من مستوى بناء الاوطان. نحن بدنا اليوم نرجع نعيد النظر بنظامنا الدستوري، تنطوره مش تنرجعه لورا.
يعني لمركزية الموسعة،
حتى لا يصير أكثر علمانية مش تيصير أكثر مذهبية، حتى لا تيصير أكثر ديمقراطية مش أكثر ديكتاتورية. خذي اليوم يعني مثل ما له علاقة بتعديل النظام، اليوم كل يوم بعد يوم ندعي إلى مجلس دفاع أعلى، مشان شو؟ شو نحن بنظام عسكري؟ صدام حسين ما داعي الى اجتماعات مجلس دفاع اعلى قد ما عم تدعي الدوله اللبنانيه اليوم. نحن بدنا نعدل النظام نحو مزيد من الديمقراطيه، مزيد من الحريه.
بس حسب ما عم ببين استاذ سجعان على الارض، نحن رايحين نحو شو؟
هلا ني منا رايحين محل، نحن اليوم بحاله انعدام الوزن، لا قادرين نطور نظام طالما ما عم نقدرين نطبقه. ومين بيضمن انه النظام الجديد سيكون افضل من النظام الحالي؟ اليوم اي اعادة نظر بلبنان بدها تكون على الاسس التالية تتبقى ضمن وحدة لبنان. اذا بدنا نغير بالنظام حتى لا يبقى لبنان موحد في ثلاث مستويات بس هي بتحفظ وحدة لبنان مع تطوير النظام. الاول هي اللامركزية الموسعة، اثنين حياد لبنان، والثالث الدولة المدنية. بقى خارج هالتلات حدود أي تعديل للنظام بده ينقله من دولة موحدة إلى دولة ما حدا قادر يحدد وجهة سيرة من اليوم، لأنه مفتوحة على كل الاحتمالات. ليه مفتوحة على كل الاحتمالات؟ لأنه المطالبين بتعديل الدستور اليوم بتغيير النظام جزء من مشروع إقليمي. بينما بال75 اللي من كنا عم نطالب بتعديل النظام كانت مطالبنا جزء من مشروع لبناني فقط، في حين اليوم المطالبين بتعديل النظام هن جزء من مشروع إقليمي.
عم بفهم منك لا يمكن البحث في تغيير النظام بظل هيمنة سلاح حزب الله ومشروع لك.
يعني أكيد، يعني كيف بدك تبحث، كيف بدك تقعدي على طاولة واحد قاعد حاسس حاله غالبك وانت حاسي حالك قدامه مغلوبة، ما انتهى الحوار قبل ما يبلش. بقى من هون ونحن بدنا ننتبه انه اليوم في خريطة جديدة عم توضع على منطقة الشرق الاوسط. للعراق بقى دولة موحدة، لسوريا بقى دولة موحدة، تركيا صارت داخل سوريا، الروس موجودين بسوريا، الامريكان موجودين بسوريا، اسرائيل قضت على حل الدولتين. ونحن اليوم ما نحسب حالنا انه نحن عندنا مناعة ضد التقسيم. ننتبه لهالنقطة هيدي. أساسا التقسيم إذا بده يصير ما راح يصير بإرادة لبنانية، راح يصير بفرض من الخارج بحكم التغيير بالشرق الأوسط. لهالسبب نحن اليوم ما لازم نفوت بهالمغامرات ونحافظ على وحدة لبنان وعلى هالتعايش الإسلامي المسيحي ونخرج من منطق القوة ومن منطق الغلبة، لأنه ولا مرة بلبنان منطق الغلبة انتصر.
طيب حتى من يتحدث عن اللامركزية الموسعة، إذا بدي أنسى منطق الفيدرالية، هل هذا يعني القبول ببقاء سيطرة وهيمنة حزب الله على السياسة الدفاعية يعني قرار الحرب والسلم، وعلى السياسة الخارجية يعني حشر لبنان بمحور الممانعة ضد العرب؟
سؤال كتير ذكي، الجواب إن شاء الله يكون على مستوى السؤال.
لخليك
اللامركزية إن كانت ضيقة أو موسعة مفعولة ما بيكون له بعد وطني إذا ما رافقها الحياد. ليه؟ لأنه الحياد بيعطل الخلاف بين اللبنانيين حول مسألتين هني سبب كل مشاكلنا من وقت ما كان في دولة لبنان، اللي هي السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، حرب أو لا حرب، انحياز أو لا انحياز. إذن بده رافق حكما اللامركزية تطبيق الحياد، وإلا اللامركزية الموسعة بتأدي إلى التقسيم لاحقا طالما بعدنا مختلفين على السياسة الخارجية والدفاعية. من هون تحصين وحدة لبنان اللامركزي بده يرافقه التشريع المدني من جهة والحياد من جهة تانية. وإلا لبنان مشرع مصيره على كل الاحتمالات، وأعني هذه الكلمة.
وهون الخوف. على كل حال كل يلي عم نحكي عنه بحسب معرفتك استاذ سجعان، قدي الكنيسة بقيادة بكركي واعية عليه بالعمق، وهل لأن واعية عليه عم بتجرب تنقذ ما يمكن إنقاذه من النظام الحالي عبر مبادرتها بالضغط لتشكيل الحكومة الجديدة، يعني محاولة ترتيب الوضع خليني أقول بالتي هي أحسن؟
مدام حداد، نحن يعني حظنا كويس أنه عنا على رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشار الراعي، يلي ما بس عنده وعي للقضايا الدينية والروحية والكنسية، إنما وعي مصيري لوجود لبنان وتحركاته كلها الوطنية. هي تحرك لا لتأليف الحكومة ولا لتعديل نظام أو لا للمحافظة على النظام، إنما لإنقاذ لبنان. ولمن بتحكي عن كلمة إنقاذ لبنان معناتها شعراني بالخطر على لبنان. ما حدا بيقول بدي صح إلا إذا كان مريض.
صحيح.
واحد ما بوشي ما بقول أنا بدي صح، المريض بفكر بالصحة. نحن عم نستعمل كلمة إنقاذ لبنان معناتها نحن شعرانين بالخطر. وبالتالي غبطة البتراك عم بيبذل كل الجهد، وفي الأسابيع المقبلة سيكون له جهد دولي كبير في إطار إنقاذ لبنان وربط لبنان بالعالم وجعل العالم يتحسس القضية اللبنانية. واليوم إذا كان عم بيشدد على ضرورة تأليف حكومة فلكي يبقى لبنان واقف على إجري بانتظار الحل الكبير لقضيته يلي يفترض أن تصير من خلال وعي ويقظة وطنية.
قلت لي جهد دولي الأسبوع المقبل، يعني تكشف لي عن تحرك مقبل أو بالأسبوع المقبل؟
يعني الأيام بتكشف الأمور بوقتها.
لا خلينا نعرف من هلأ في تحرك دولي سيكون للبطريرك في الأسبوع المقبل دوليا.
ما قلت اتصالات يمكن كله بوقته كله بوقته.
طيب إذا برأيك الوزير جريساتي قدر يقنع البطريرك الراعي بوجهة نظر رئيس الجمهورية وهواجسه حيال مصادرة الشراكة المسيحية بالقرار؟
أنت عم تحكي مع سجعان أزي. بتمنى عليك تتصلي بصديقي الوزير جرساتي وتسأليها السؤال.
عظيم. طيب بين هلالين، ليه غبطت البطريرك عم بيحاول يضغط على الرئيس ميشيل عون ليبادر للاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري؟ ليه مش الرئيس الحريري بيتصل وبيطلع على بعبدة؟
أولا غبطت البطريرك ما أنه عم بيضغط أو أنه عم بيحط اللوم كله على رئيس الجمهورية، منه البترك بهالوارد. البترك منه مع فريق ضد فريق، عنده احترام لكل المؤسسات الدستورية إن كانت رئيسة الجمهورية أو المجلس النيابي أو رئيسة الحكومة. ولكن البترك بهالتمني اللي وجهه لفخامة الرئيس ما كان عم بيحمله مسؤولية فشل تعطيل الحكومة تحديدا، إنما عم بيقوله بصفتك يعني أنا محل فخامة الرئيس والمحيطين فيه، أنا بنظر لنداء غبطة البترك نظرة إيجابية. يعني البترك عم بيقول له أنت رئيس الجمهورية، أنت المرجع الأول، خلي الطابة بإيدك، خلي الكلمة بإيدك، خلي القرار بإيدك. أنت فخامة الرئيس اتصل برئيس الحكومة المكلف يلي بيتمتع كمان بصفات أخلاقية كويسة ورجل صادق. ودعيه لعندك وتفهم انتو ايه، هيدا ما فيها اتهام لرئيس الجمهورية بقدر ما فيها احترام لموقع الرئاسي.
عظيم. موضوع التعثر بتشكيل الحكومة الجديدة معاليك، هل هو عن جد نتيجة خلافات بين الرئيسين عون والحريري وأكيد مطالب النائب باسيل، أم هذه الخلافات وعلى أهميتها هي تشكل غطاء لقرار إيراني بالتعطيل في انتظار جلاء مصير المفاوضات بين طهران والإدارة الأمريكية الجديدة؟
رح جاوبك على هالسؤال بتجربة سابقة حصلت وقت اللي كان دولة الرئيس تمام سلام بال 2013-14 عم بيألف الحكومة بـ 11 شهر قبل ما يألف الحكومة، وكان الحكي كله كمان بيدور حول اختلاف على المداورة على السلسل المعطل على مين بيسلم هالحقيبة ومين ما بيسلم الحقيبة الأخرى. دل 11 شهر إلى حين في ليلة ما فيها ضوء أمر إجا ضوء أخضر من إيران لحزب الله وأعطي إذن بتأليف الحكومة. نحن اليوم عم نعيش الحالي ذاتها، وكل ما يحكى عن عرائيل داخلية هي مطالب موجودة، مش إنه مش موجودة، ولكن هيدي بتزول فور حصول القرار الكبير.
بس للأسف يعني يبدو وكأنه نجح حزب الله بالإيحاء وكأنه سبب التعطيل خلاف مسيحي سني.
قال له مين عملك شو باشا؟ قال له
يا عنتر يا عنتر من عنترك عنترت.
طيب ما حدا بيسأل اليوم طيب في حزب الله، طيب وين المعارضة؟ وين الجبهة البديلة؟ وين القوى السيادية؟ وين الأحزاب الكبيرة؟ وين ما في معارض بيجتمع مع معارض تاني؟ ما في حزب بيجتمع مع حزب تاني؟ ما في قيادة بيلتقي مع قيادة تاني؟ بالأيام الطبيعية بيكون في جبهة موالاة ومعارضة، فكيف حال اليوم؟ هيدا كمان نقص من المعارضة.
صحيح. طيب اليوم الوضع يلي بيعرف الرئيس عون والنائب باسيل من سبع المستحيلات انهم يقبلوا بغير ما يريدون، كمان واضح انه الرئيس الحريري لن يقبل باي تراجع، لوين واصلين؟ هل سنشهد مراسيم حكومة؟ هل رح تاخد توقيع الرئيس عون؟ أو إلى ما لا نهاية لن نشهد تأليف حكومة؟
يلي فيني اللي كيه من دون كشف كتير أسرار ومعطيات. أولا ما تستبعدي حصول مبادرة تفاجئ الكل على صعيد اللقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري. اثنين، ما نتوقع تأليف حكومة بوقت سريع. ثلاثة، قد تبرز من اليوم إلى أسبوعين تقريبا معطيات إقليمية جديدة قد تسرع في تأليف الحكومة. إذا ما برزت هالمعطيات ما حدا في يعطيك موعد لتأليف الحكومة الجديدة.
عظيم. بهالإطار شو عم يقدر يعمل البطريرك الماروني؟ طرح ملف الحياد ما حدا سمع له، حاول جمع الرئيسين عون والحريري ببكركي لغاية الآن ما نجح، عم بتقلي ممكن نشهد لقاء، عم بحاول يضغط لتشكيل الحكومة كمان ما عم ينجح وما بدي أقول ما رح ينجح. هل تراجع دور بكركي يلي بادرت لتأسيس لبنان الكبير استاذ سجعان؟ كيف السبيل؟
كل الأدوار تراجعت إلا دور بكركي، هيدي بالبداية. اثنين، أنا اسمحي لي مش غلطك إنما عارضك، طرح الحياد اللي قدموا وطرحوا غبطة البترك كيف بتقولي لي ما لقي تأييد؟ كل القوى السياسية بلبنان والطائفية أيدته باستثناء حزب الله.
بس على الأرض مفعيله
حتى حزب الله ما أصدر بيان ضد الحياد. المسيحيين أيدوا، الدروز أيدوا، الشيعة أيدوا، المجتمع المدني أيدوا، المجتمع المطيف أيدوا، البقاع، الشمال، الجنوب، الساحل، سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية أيدته، المجتمع العربي كله أيدوا،
مفعيله
العربية باستثناء سوريا أيدت طرح البطريرك بحياد لبنان، أوروبا أيدته، الفاتيكان أيده، الولايات المتحدة أيدته. ولكن هناك فارق ما بين تأييد المشروع وبين لحظة تطبيقه. التطبيق بده يجي بإطار شامل وأوسع بمرحلة لاحقة. إذن البطريرك ما فشل أبدا بطرح موضوع الحياد. أما بالنسبة للحكومة، حين يتحرك البطريرك بهالقضايا الوطنية قبل ما يتحرك ما بيقول، ما بيطرح مسألة معيار الفشل والنجاح، بيطرح معيار المسؤولية والواجب بغض النظر إذا في نجاح أو فشل. لما الطبيب بتناديه تيجي يداوي أو ينقذ مريض، الطبيب ما بيسأل قبل ما يجاوبك إذا رح أقدر أنقذه أو لا، بيجي وبيحاول ينقذه. البترك اليوم ما بيتحرك بإطار النجاح والفشل، هو هيدا منطق سياسي صحيح. السياسي قبل ما يتحرك بيقول إذا عملت هالمبادرة بنجح أو ما بنجح، بينما المترك بيقول هذا واجبي، هذه مسؤوليتي، وعلى الأساس بيتحرك. وهيك صار. وأنا فيني أقلك من دون ما أكشف بحكم موقعي، ما قادر أكشف كل شيء، إنه حركة البطريرك الراعي عم تعطي نتيجة وستعطي نتيجة بشكل أو بآخر.
عظيم، وهذا كل أملنا. أختم بسؤال، ومع انتهاء المئوية الأولى للبنان الكبير، استاذ سجعان أزي، ماذا بقي من هذا اللبنان؟ اليوم في تطور هائل بالمنطقة بيتمثل بمسار التطبيع العربي الإسرائيلي، ولبنان بهالإطار واقع بين شقوفين، من ميل البقاء في الخط العربي يلي ذاهب في مسار التطبيع، ومن تاني ميل واقع حزب الله والنفوذ الإيراني يلي ممكن يرجع ياخد لبنان على حرب أهلية لا سمح الله. ما العمل وإلى أين؟ كما يسأل وليد رمبلاط، هل لبنان الكبير الذي دفع ثمن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي سيدفع مجددا ثمن السلام العربي الإسرائيلي؟
هيدا كتبته بمقالي، إذا بتلاحظ أنه لا مشينا مع العرب بحروبهم ولا مشينا مع العرب بسلامهم، فدفعنا كلبنانيين ثمن الحروب وثمن السلام بذات الوقت. أنا عم تسأليني شو بقي من لبنان الكبير اليوم؟ بقي شهدائنا، ولمن بيكون في شهداء الأوطان تنبت من جديد وتكبر، النبتة بتصير شجرة والشجرة غير المثمرة بتصير مثمرة. وأنا مؤمن بمستقبل لبنان، ومؤمن إنه هالشعب يلي عنده إرادة الحياة رغم كل الصعوبة، اليوم بالذات، يعني اليوم هالمرحلة هيدي، وين في شعب في يتحمل كل هالجوع وهالفقر وهالعذاب وضياع أمواله، وبيروح على المصارف ما في ياخد قرش، وإقفال تام، وبعده صامد ومتأمل بالمستقبل، بيفرح، ما قادر يفرح بإنجازات وطنية، عم بيفرح بالشمس اللي بيطلع، حتى عم بيتأمل بالزرع اللي من بتشتي. هيدا الشعب بده ينتصر بالنتيجة. نحنا ما خفنا ولا مرة، لا من عدو خارجي ولا من عدو داخلي، لا خفنا من سلاح كلاشينكوف ولا من صواريخ عابرة القارات أو الأوطان أو الحدود. نحن لا خفنا القوي ولا استقوينا على الضعيف. لبنان الكبير باقي، ولكن بشكل آخر نحن منحدده. إذا بدهم لبنان الكبير باقي إلو شروطه وإلو سلوكه، وهلأ نية لا هالسلوك سلوك بيؤدي إلى لبنان الكبير، ولا هالشروط بتؤدي إلى لبنان الكبير. بدهم لبنان الكبير، هيدي شروطه، بدكن تدلوا هيك، اسمحوا لنا نبحث بلبنان الحقيقي يلي له 1500 سنة بهالأرض.
أنا بدي أتشكرك كتير معالي الوزير السابق سجعان أزي على هذه المداخلة وعلى هذه الإطلالة، وكل أمل أنه نخلص من جائحة كورونا، وتشرف بحضرتك ضمن برنامجي عنا بالستوديو.
خلينا هيك، وأنا كتير سعيد أني أكون معك، وبهاللحظات بترجع كل ذكريات لبنان الحر، كل صمود هالإزاعة، كل إطلالتها، كل ما أنجزته للبنان وللشعب اللبناني. هيدي الإزاعة هي رفيقة اللبنانيين في الأزمنة الصعبة.
ألف شكر لك، شكرا على هذه الإطلالة، شكرا مستمعينا. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت. شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإزاعة. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.